بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله في تهذيب شرح السنة: واعلم رحمك الله، لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجد فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة قط. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا منها فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل: فمن علامات السني
حسن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في شرح تهذيب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى في هذه الليلة. مش تاريخ اليوم؟
أربعة
بكرة. ليلة الأربعاء الخامس من جمادى الآخرة لعام 36 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في ديوانية الشيخ شيبان الهاجي حفظه الله تعالى بمنطقة الفحيحين بالكويت، عزها الله بالتوحيد والسنة وأعز بها التوحيد والسنة. كنا توقفنا بالأمس عند تعريف البدعة، ليس كذلك إخوان؟ وضرب الأمثلة على التطبيقية على تعريف البدعة. هل ناخذنا بعض الأشياء؟ يعني أقصد أني قلت لكم انظروا فيها وبكرة نتناقش فيها، ولا أخذنا فقط بعض المسائل، بعض الأمثلة فقط؟ أكمل شيء.
فصل: فمن علامات السني محبة السلف ومدحهم وسلوك سبيله. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب أيوب وابن عوف ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن عوف بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة ابن قدامة وأحمد بن حنبل والحجاج ابن منهال وأحمد بن نصر، وذكرهم بخير وقال بقولهم: فاعلم أنه صاحب سنة، لقول الله سبحانه: ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، ولا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها.
نعم، والمراد بخصال السنة هنا أيها الإخوة المراد به أصول أهل السنة. يعني متى يكون الرجل أو متى تكون الجماعة من أهل السنة؟ إذا وافقت في أصولها أصول أهل السنة. والمراد بالأصول هنا أي الكليات التي أوردها أهل السنة في كتبهم، فإن لأهل السنة كليات وأصول ذكروها في كتب المعتقد. هذه الأصول وهذه الكليات من وافق أهل السنة فيها فهو من أهل السنة، ومن خالف أهل السنة فيها فليس من أهل السنة. فمن ذلك مثلا من الكليات أو من أصول أهل السنة ما يتعلق بمسألة الصحابة رضي الله عنهم، فمن وافق أهل السنة في هذا الأصل وغيره من أصول أهل السنة فهو سني. أما من خالف أهل السنة في أصل الصحابة يكون رافضي، لا يكون سنيا. من أصول أهل السنة اتفاقهم على الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف أهل السنة لم يأخذ بالكتاب أو لم يأخذ بالسنة أو لم يأخذ بالإجماع فإن هذا لا يكون من أهل السنة والعياذ بالله. فالمراد بخصال السنة أي أصول وكليات أهل السنة، وليس المراد أيها الإخوة أن لا يعصي الله عز وجل أو أن لا يخالف أو أن لا يخطئ، فإنه لا يوجد أحد لا يقع في الخطأ أو في المخالفة أو في المعصية. فالسني قد يخالف في بعض المسائل لكن لا يخالف في ماذا يا أخوان؟ في أصول أهل السنة، وقد يخطئ وقد يذنب. السني هل يقع في الكبائر يا أخوان؟ هل الوقوع في الكبيرة يخرج الإنسان عن السنة؟ الجواب لا، هناك فرق، هذه الكبيرة معصية وليست ماذا يا أخوان؟ وليست بدعة. واضح؟ نعم.
فصل من علامات المبتدع عدم الأخذ بالسنة والآثار ومجالسة المبتدعة ومدحهم والأخذ عنهم، وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فقط فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه.
يعني الذي يقول لا يأخذ إلا بالقرآن ولا يأخذ بالسنة، هل هذا من أهل السنة؟ بل هذا مبتدع بدعة كفرية والعياذ بالله. الذي يرد السنة يكون وقع في بدعة ماذا يا أخوان؟ بدعة كفرية مخرجة عن الإسلام، نسأل الله العافية. نعم.
وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء يعني المبتدعة فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه واحذره فإنه صاحب هوى.
نعم. السلف اتباعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حذروا من المبتدعة وأمروا بهجرهم والتحذير منهم. كثير من الناس يقول ما الدليل على هجر المبتدعة وعلى التحذير منهم مع أن المبتدع مسلم ولا كافر؟ الآن يا أخوان صار المخالفون لأهل السنة في هذا الباب، في باب التعامل مع أهل البدع، يلبسون على عباد الله. كيف؟ يقولون المقدمة الأولى، يقولون لك مسلم، هذا المبتدع مسلم ولا مو مسلم؟ ايش تقول؟ مسلم. قال وين حق الإسلام؟ أليس من حق الإسلام أن تواليه وأن تحبه وأن تنصره؟ الجواب أجيبوا يا أخوان، نعم، أليس كذلك؟ قال كيف إذن تخالف أصل الإسلام فتصير تقول أنه يجب أنك تبغضه ويجب أنك ماذا؟ تهجره ويجب أنك تحذر منه؟ والجواب أيها الإخوة أن الأدلة في حق المسلم الذي لم يتلبس بما يخالف ماذا؟ بما يخالف حال المسلم. مثال ذلك القاتل مسلم ولا كافر؟ أليس كذلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم؟ أليس كذلك؟ طيب لماذا نقتل القاتل؟ أليس مسلم؟ إذن جاء دليل خص القاتل بعقوبة وهي ماذا يا أخوان؟ القتل، أليس كذلك؟ طيب الزاني ماذا يفعل به؟ يجلد أو يرجم. السارق ماذا يفعل به؟ تقطع يده. لو جاءنا واحد قال أين حقوق الإسلام؟ أليس المسلم معصوم الدم والمال ومعصوم البدن ومعصوم العرض، وأنتم تأتون وتفضحون قدام الناس وتقطعون يده وتجلدون وترجمون وتقتلون، مش الجواب؟ الجواب أن هناك أدلة خصصت الفاعل لهذه الأمور. فكذلك المبتدع إذا ابتدع خرج من الأصل العام للمسلمين إلى ماذا؟ إلى البدعة، فيعامل معاملة صاحب البدعة. طيب كيف أمرت الشريعة معاملة صاحب البدعة؟ في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. طيب أهل البدع مسلمين ولا مو مسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم الآن وش يقول؟ فاحذروهم. ثم تلا قول الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم، وهو يشير إلى ذي الخويصرة: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقيامه إلى قيامهم، وقراءته إلى قراءتهم. هذول كفار ولا مبتدعة؟ مبتدعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يجي واحد يقول: كيف تقتلون الخوارج؟ أليسوا مسلمين؟ نقول: نعم، هم مسلمون على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن الذي أمرنا بالحقوق للمسلم هو الذي أمرنا بماذا؟ بقتال الخوارج وقتلهم. وكذلك الذي أمرنا برعاية حقوق المسلم هو الذي أمرنا بالتحذير والحذر وهجر المبتدع. الثلاثة الذين خلفوا هل كانوا كفارا أو كانوا مسلمين؟ مسلمين. هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما هجرهم؟ ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم؟ بلى. لماذا؟ أليسوا مسلمين؟ لا، بلى هم مسلمون، لكنهم فعلوا ما يقتضي عقوبتهم. الرجل الذي مات عليه دين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ ايش قالوا؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. أليس من حقوق المسلم أن يصلى عليه؟ أليس كذلك؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم إذن ترك الصلاة عليه؟ من أجل أن يردع الناس عن الوقوع في هذا الأمر وهو الدين. واضح؟ وإلا لما جاز لا عقوبة أصحاب الحدود ولا عقوبة أهل البدع، لأن الجميع بحجة ماذا؟ أنهم من المسلمين. واضح يا أخوان؟ ننتقل بعد ذلك يا أخوان، ما هي الحكمة، حكمة الشريعة من الأمر بهجر المبتدعة والحذر منهم والتحذير منهم؟ يرجع ذلك إلى ثلاث حكم يا أخوان. الحكمة الأولى ما يتعلق بالهاجر نفسه. ما يتعلق بماذا يا أخوان؟ بالهاجر نفسه. لماذا؟ حتى لا تدخل عليه شبهة من؟ شبهة المبتدع. قال حينما قال المبتدع لابن سيرين: أقول لك كلمة. إيش قال لابن سيرين؟ قال: ولا نصف كلمة، إني أخاف. ها، ما الذي خشي منه ابن سيرين؟ قال: إني أخاف أن يقول كلمة فتعلق بأي شيء؟ تعلق بقلبه. فالهجر الحكمة الأولى لمصلحة الهاجر، حتى لا تتسرب إليه ماذا يا أخوان؟ شبهة المبتدع. الحكمة الثانية لردع المهجور والمبتدع. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بهجر الثلاثة، وش كانت النتيجة؟ رجعوا وتابوا وأنزل الله عز وجل توبتهم. هنا كانت الفائدة في أي شيء؟ لمن؟ للمهجور، عقوبة له لعله أن يرتدع وأن يرجع. الحكمة الثالثة من أجل مصلحة المجتمع. مثال ذلك حينما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين. طيب المدين الآن إذا ما صلينا عليه، إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هل سيتضرر النبي؟ لا. هل سينتفع الميت؟ الميت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أو ما صلى، هل سيستفيد أو لا يستفيد من جهة العقوبة أن ترك الصلاة عليه؟ يعني هل الميت حينما النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة عليه سيردعه عن فعل هذا الأمر؟ الجواب لا، لأن إيش؟ مات خلاص، ما يتصور فيه أنه سيرتدع بهذه العقوبة. طيب لماذا النبي إذن النبي صلى الله عليه وسلم الهاجر لا ينتفع والمهجور ما ينتفع، من اللي بينتفع؟ المجتمع، لحفظ الدين وحفظ المجتمع. قال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ولا ونصراني ولا آكل مع، فإني إذا أكلت مع المبتدع اقتدي بي. الآن وش ينظر له الفضيل؟ ينظر، هل هو ينظر لمصلحته هنا؟ لا، ولم ينظر إلى مصلحة من؟ المهجور، وإنما نظر لمصلحة من؟ نظر إلى مصلحة المجتمع ومصلحة الدين. واضح يا أخوان؟ المسألة الثالثة: ما الأصل في معاملة المبتدع؟ هل الأصل في معاملة المبتدع الهجر أم الأصل في معاملة المبتدع عدم الهجر؟ إيش رأيكم يا أخوان؟ بعض الناس يعني اشكلت عليه هذه المسألة وقال المبتدع مسلم فالأصل فيه ألا يهجر. لا، المبتدع انتقل من أصل الإسلام، من وضعية الإسلام إلى أي وضع؟ إلى البدعة، فانتقل إلى وضع جديد يتعامل معه بحسبه، فالأصل في المبتدع الهجر. لازم ننتبه لهذا يا أخوان، الأصل في المبتدع ماذا؟ الهجر. قال صلى الله عليه وسلم في بيان الأصل في معاملة المبتدع: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأصل في معاملة المبتدع الهجر أو عدم الهجر؟ جعل الأصل الهجر. طيب متى ينتقل عن هذا الأصل إلى غيره؟ متى ينتقل عن هذا الأصل إلى غيره؟ ينتقل عن هذا الأصل إلى غيره إذا ترتب على فعل هذا الأمر معه مفسدة أعظم. مثال ذلك: أن يكون الوالي مبتدعا. نفرض أن الوالي إيش؟ مبتدع، فهل نأمر الناس بهجره والافتراق عنه؟ لا، لأن سيترتب على هذا ماذا يا إخوان؟ مفسدة أعظم وحلول الفوضى في بلاد المسلمين. لذلك الإمام أحمد ما أمر بهجر من؟ الخلفاء الثلاثة الذين ابتلوه بفتنة خلق القرآن: المأمون والمعتصم والواثق، وكان يخاطبهم مخاطبة الأمراء، فكان يقول لهم: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، ويقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في من؟ في السلطان. لماذا؟ لأنه لو استخدمنا هذا الأصل مع ولي أمر المسلمين وش بيترتب عليه يا أخوان؟ بيترتب عليه مفسدة أعظم. فماذا نفعل؟ ما نأمر بالافتراق عن الحاكم مع إنكار بدعته، مع إنكار ماذا؟ مثل تماما إذا كان ظالما ننكر ماذا يا أخوان؟ ننكر الحرام ونأمر بالسمع والطاعة وننهى عن الخروج عليه. في أحد اللقاءات سئلت، قال: لنتصور أنكم تولى عليكم إخواني، يقول أنتم يا السلفيين تولى عليكم إخواني، وش بتسوون؟ فقلت له: هذا مو بشيء جديد أنه يتولى المبتدع على أهل السنة. في زمن المامون والمعتصم والواثق وش كانوا؟ كانوا مبتدعة معتزلة. ماذا فعل الإمام أحمد؟ صبر عليهم وأنكر بدعتهم ونهى عن الخروج عليهم. فقال لي الآن صرتوا تنكرون؟ قلت إن ننكر من أول، يعني يقول يعني ما أنكرتوا اللي عشان أخواني؟ قلت لا، أننا منكرين من أول بدلالة أننا ننكر الربا، صح ولا لا؟ وأكثر البلاد الإسلامية للأسف الربا ماذا يا إخوان؟ متفشي وظاهر، أليس كذلك؟ ما قلنا لأن الربا موجود بنسكت عنه، لكن ننكر الربا، ننكر الربا ونأمر بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين في غير معصية الله وننهى عن الخروج عليه، هذا في الربا. وكذلك في البدعة، فننهى عن البدعة ونأمر بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين وننهى عن ماذا؟ عن الخروج عليها. واضح يا إخوان؟ فإذا ترتب على هجر المبتدع مفسدة أعظم فإنه ينتقل من هذا الأصل إلى أصل آخر وهو عدم الهجر. واضح يا إخوان؟ وكثير من الناس يخلط بين الأمرين، حينما يرى تعامل السلف أحيانا مع المبتدعة حينما يتركون الهجر بسبب ظروف معينة، فيجعل عدم هجر المبتدعة هو إيش يا إخوان؟ هو الأصل. يقول يا أخي انظر، فلان ما هجر المبتدع وفلان ما هجر المبتدع، هذا له ظروفه الخاصة مثل ما فعل أحمد رحمه الله تعالى. طيب، وطائفة يأتون ويجدون مثلا أو يرون أن السلف والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجر المبتدعة، فينكر الانتقال عن هذا الأصل بأي حالة وفي أي ظرف. وكلا الطائفتين تجد عندهم ماذا يا أخوان؟ تجد عندهم مصادمة للأدلة في هذا الباب. لكن الذي يفقه أن الأصل في المبتدع ماذا يا أخوان؟ الهجر، وأنه ينتقل عن هذا الأصل إذا ترتب عليه مفسدة أعظم لم يشكل عليه هذا الباب بإذن الله تعالى. وهذا الذي يفسر لك بعض الوقائع العينية والفردية، أنك تجد بعض أئمة السنة في بعض الأحيان لا يعملون بماذا؟ بأصل الهجر مع أهل البدع، لأنه رأى أنه لو قام بهذا الأصل في هذا الظرف أن سيترتب على ذلك ماذا يا أخوان؟ مفسدة أعظم. لا يعني ذلك أنه ترك الأصل. لذلك تجد أئمة السنة يقررون هذا الأصل، فإذا وجدت لهم أفراد فمن إحسان الظن بهم أنك تعلم أنهم رأوا أن يتركوا العمل بالأصل من أجل دفع مفسدة أعظم وتحصيل مصلحة أعظم. واضح يا أخوان؟ طيب، يأتي بعض الناس ويقول طيب أنتم متناقضون، كيف كيف صرنا كذلك؟ يقولون إذا فلان من الناس صورت له صورة مع رافضي أو مع ليبرالي وصرت تنشرونها في الناس، انظروا هذا الشخص مع الليبراليين ومع الرافضة، ثم نجيب صورة الواحد من ينتسب للدعوة السلفية وهو يصور مع أحد الرافضة أو صور مع أحد الرافضة، يقول تجدكم ساكتين ما تكلمون عنه، ليه؟ أنتم حزب؟ الجواب يا أخوان أن يقال انظر إلى تقرير ذلك في الأصل، هذا الرجل الأول اللي نحن نشنع عليه، وانظر إلى تقرير هذا الرجل المنتسب للسلفية والسنة. هذا الرجل الذي نشنع عليه حينما يقرر الأصل، هل هو يقول أن الأصل في المبتدع أن يهجروا وأن الواجب هجر المبتدعة وأن الواجب هجر الرافضة وأن الواجب هجر الليبراليين والرد عليهم والتحذير منهم، ولا يقول أن الأصل الاجتماع معهم والائتلاف معهم والتقارب معهم؟ ما رأيكم؟ مش يقول؟ يقول الثاني صاحبهم. واضح؟ فصاحبهم عنده أصل فاسد وبنى عليه تطبيقا فاسدا لهذه الصورة. واضح؟ طيب، صاحبنا أحد علماء السنة وجدت له صورة مع بعض الرافضة أو أحد الرافضة، نقول له انظر أصل هذا العالم، وش يؤصل العالم؟ هجر المبتدع ليس كذلك؟ والتحذير منه بل والتصريح بأنه مبتدع ضال. ولكنه في هذه الصورة رأى أن دفعا للمفسدة الأعلى أن يتخلى عن هذا الأصل أو لجلب مصلحة أعظم، فحينها ماذا يقال؟ يقال فرق بين السني السلفي الذي هو يقرر هذا الأصل وانتقل عنه مراعاة للمصالح والمفاسد، وبين أصلا الذي لا يقرر هذا الأصل، فهو عنده أصل فاسد وتطبيق لهذا الأصل الفاسد. واضح يا إخوان؟ المثال الثاني الذي مثل ذلك يا إخوان، ما حكم المناظرات مع أهل البدع؟ ما حكم مناظرة أهل البدع يا إخوان؟ سمع. اتفق السلف ونقلوا الإجماع على تحريم المناظرات مع أهل البدع، نقل ذلك اللالكائي وغيره، وسيذكر أيضا حتى البربهاري رحمه الله تعالى ذلك، بل إن اللالكائي يقول ولم يجني المسلمون من المناظرات إلا الشر، ولم يجني أحد جناية على الإسلام مثل مناظرته لأهل البدع. طيب هذا بإجماع أهل السنة، إذن الأصل مناظرة أهل البدع أو عدم مناظرتهم، ليس كذلك؟ طيب هذا بالإجماع ولا ما هو بالإجماع؟ بالإجماع، صحيح ولا لا؟ طيب الآن يأتيك المخالف وش يقول لك؟ يقول لك طيب ابن عباس ناظر الخوارج ولا ما ناظرهم؟ أجيبوا يا أخوان، ناظر الخوارج أليس كذلك؟ طيب الإمام أحمد ألم يناظر المعتزلة؟ بلى. ابن تيمية رحمه الله تعالى ألم يناظر الأشاعرة والصوفية؟ بلى. طيب كيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ كيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ شو الجواب يا أخوان؟ أحسنت. الأصل أنه لا يجوز مناظرة أهل البدع إلا إذا ترتب على ترك مناظرتهم مفسدة أعظم، مثال ذلك أو ترتب على مناظرتهم مصلحة أعظم، مثال ذلك لما حدث الخوارج، الخوارج منحازون كانوا إلى مكان ومستقلين عن المسلمين، وكان ما بقي إلا فقط بدء القتال، فعرض ابن عباس على علي بن أبي طالب أن يذهب إلى أي شيء؟ إلى الخوارج. طيب حينما يذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى الخوارج، هل عند الخوارج أحد من أهل السنة يخشى عليه؟ جواب لا، هم منحازون لوحدهم، وابن عباس من أهل من؟ من أهل العلم اللي عنده قدرة على مناظرة من؟ الخوارج. واضح؟ ورجى ألا يقع القتال بينهم وبين المسلمين، فكان يرى أنه لو نجح في المناظرة أنه سيترتب على ذلك دفع القتال بين المسلمين وبين من؟ الخوارج، وفي ذلك مصلحة أعظم ودفع لمفسدة أعظم، فذهب وماذا؟ وناظرهم، فرجع بكم؟ بثلثهم أو أكثر. طيب هذا من؟ هذا ابن عباس. الإمام أحمد حينما قامت فتنة القول بخلق القرآن مثلاً، وانفشت وألزم الناس بها وصار يطاف على عوام الناس بلزوم القول بخلق القرآن، ولم يكد يوجد أحد يقول بأن القرآن كلام الله إلا وسجن أو قتل أو عذب، طيب، والآن هم أمام الوالي، أمام المعتصم، ويقولون للمعتصم إن أحمد ما عنده حجة واقتله، يقول له ابن الدؤاد، يقول للمعتصم اقتله ودمه في رقبتي. طيب الآن هل المفسدة أعظم بمناظرتهم أو ترك مناظرتهم؟ لا شك إن ترك مناظرتهم. الآن المجتمع أطبقت عليه البدعة، والحاكم واقع في بدعتهم، وهم يزعمون أمام الحاكم وأمام الناس أنهم على الحق وأن أحمد على الباطل، لأن أصلا العلة من ترك مناظرة المبتدعة ماذا يا أخوان؟ العلة الخوف على من يا أخوان؟ على المجتمع، على الناس. فإذا كان الناس أصلا انتشر فيهم القول بالبدعة ولا يوجد من يقول بالسنة، إذن الآن المصلحة أعظم بالمناظرة أو المصلحة أعظم بترك المناظرة؟ بالمناظرة. ففعلها أحمد وناظرهم وكسرهم، وكذلك فعل ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن كان في زمانه والعلماء والقضاة الظاهرين منهم الأشاعرة والصوفية، وكان الذي يدين بمذهب السلف كان يعذب ويطارد، فرأى ابن تيمية أن المصلحة أعظم في مناظرتهم وقدام الناس، لأن الناس الموجودين وشهم؟ أشاعرة وصوفية، فليس هناك خسارة بل الربح لأهل السنة. فمثلا لو أن الإنسان في طهران وآتاه الله عز وجل علما، فيشرع له أن يناظرهم، يقول يلا جيبوا ربعكم هاتوهم، اجمعوا لي كل الرافضة، اللهم زد وبارك، جيبوهم ثم يناظرهم. لماذا يا أخوان؟ لأنهم أصلا كلهم رافضة، فهو رابح على كل تقدير، إن لم يقتنعوا فقد أوقع في قلوبهم الشك. وتعرفون رافضي شاك في دينه خير للإسلام والسنة من رافضي يعتقد إيش؟ صواب دين. واضح يا أخوان؟ وبهذا يعلم يا أخوان ضلال وبطلان من يناظر الرافضة في بلاد أهل السنة. يجيبون لك رافضي مجرم حسن فرحان المالكي ولا معمم من المعممين، ويجيبونه في قناة محسوبة على أهل السنة أكثر من ينظر إليها أهل السنة، يقولون نناقش الرافضة ونناظر الرافضة. طيب أما تخافون الله؟ الله عز وجل سلم أهل السنة من شبههم، وانتوا ايش تروح تسوي؟ ايش قاعدين هم يسوون؟ يجمعون شبه المشركين وشبه المبتدعة ثم ايش؟ ثم يلقونها في مسامع أهل السنة. والمصيبة إذا جاءوا برجل جاهل جهلا مركبا ما يستطيع يرفع عينه عن الأوراق وعن ماذا؟ عن اللابتوب. وإذا تورط قال والله أنتم ما قلتوا لي عشان أراجع المسألة. وجعلوا أحيانا أهل السنة أضحوكا قاتلهم الله بزعم ماذا؟ بزعم أنهم يناظرون أهل البدع. إذا تبي تناظر الرافضي فرح أنت وياه وين؟ رح وياه في قم ولا النجف ولا طهران، ورح ناظرهم، رح القنواتهم، مو بتجيب الرافضي تدخل على أهل السنة وتقول أناظرهم. لذلك الخوارج لما جاءوا إلى ابن باز، خوارج الإباضية، وقالوا نريد أن نناظرك أمام الناس في الحرم، شو قال لهم؟ توكل على الله بس، روحوا بس، الناس سالمة منكم ومن إيش؟ من شبهكم. وهم يزعمون أن ابن باز ماذا يا إخوان؟ هرب. لا والله ما هرب، وإنما يعلم أن ما في مصلحة من مناظرتهم أمام المسلمين. أصلا من يعرف الإباضية؟ أو يسمع بهم. تتصور أنك تجيبهم في الحرم وتجيب ابن باز ليناظرهم، لن يبقى واحد من المسلمين على وجه الأرض إلا وإيش؟ إلا وسمع شبه هؤلاء الأباضية. وهذا الذي يفعله هؤلاء الجهال حينما يأتون بالمخالفين من المبتدعة ويجرونهم للقنوات المحسوبة على أهل السنة ليناظروهم فيها، فيدخل الشك في قلوب أهل السنة وأهل الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأحوال أهل السنة، إنه على كل شيء قدير.